الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء الكرام والأخوة الفضلاء، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جمعنا في هذا البيت الطاهر الكريم في هذه الفريضة التي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. حديثنا اليوم حديث مهم عن ركن عظيم من أركان الإسلام، بل هو عمود الإسلام، ألا وهي الصلاة، التي هي خير موضوع. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمهم الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام هي خير موضوع، أفضل موضوع، وأعظم عمل، وخير ما تقرب به العبد إلى ربه جل وعلا الصلاة من الأعمال. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول واجب على العباد من الأعمال بعد التوحيد. الصلاة خير موضوع، فإن الله جل وعلا قد افترضها على نبيه عليه الصلاة والسلام في أشرف لياليه، في ليلة المعراج عندما عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، وكلمه ربه جل وعلا في تلك الليلة بلا واسطة، وفرض عليه الصلاة في ذلك المقام الرفيع وفي تلك الحالة الشريفة. بينما افترض الله جل وعلا بقية العبادات والفرائض في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض ينزل بها جبريل عليه السلام. الصلاة خير موضوع، فقد فرضها الله جل وعلا على العباد 50 صلاة، ثم كرما منه جل وعلا ورحمة وفضلا على هذه الأمة خففها إلى 5 صلوات في العمل و50 في الأجر والثواب، فلله الحمد والمنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: هي 50 وهي 50، أي 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. الصلاة خير موضوع، لأن الله جل وعلا قد شرعها وجعلها دين في كل الأمم وفي جميع شرائع الأنبياء. والفريضة إذا فرضت في جميع الديانات فهذا دليل على عظيم شأنها وعظيم حاجة العباد إليها. وهذا في القرآن كثير، قال الله جل وعلا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وإسماعيل عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: إنه كان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وزكريا قال الله عنه: وهو قائم يصلي في المحراب. والآيات كثيرة التي تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعظمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويدعون الله جل وعلا أن يوفقهم على الإتيان بالصلاة على ما يريد الله سبحانه. الصلاة خير موضوع، لأنها أول الأعمال وجوبا على العباد. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأول واجب بعد الشهادتين هي الصلاة العظيمة، وهي أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله والعياذ بالله. الصلاة خير موضوع، فإن الله جل وعلا قد سماها في القرآن الكريم الإيمان، سماها إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم. قال أهل العلم: سميت الصلاة إيمان لأنها ميزان الإيمان، لأنها ميزان الإيمان وبرهان صدق الإيمان الصلاة، فالذي لا صلاة له لا إيمان له والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الذي حسنه العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وغفر له، قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة. الصلاة عظيمة وهي خير موضوع، ومن خصائصها الكريمة أن الله جل وعلا افترضها على العبد المسلم والأمة المسلمة كل يوم وليلة 5 مرات طول العمر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، بينما بقية الفرائض: الصيام عبادة حولية شهر في السنة، والزكاة مرة في السنة إذا ملك النصاب كامل الأغنياء، يعني عنده المال الذي يصل إلى حد وجوب الزكاة، والحج مرة بالعمر لمن استطاع إليه سبيلا، لكن الصلاة ما تسقط كل يوم وليلة 5 مرات. بل من عظيم شأن الصلاة وخصائص الصلاة أنها فريضة على العبد في حال الصحة وفي حال المرض، ما تسقط في المرض، وفي حال الإقامة وفي حال السفر، بل حتى في السلم والحرب، في الجهاد في سبيل الله والمسلم يلاقي الأعداء ما تسقط عنه الصلاة، يصلي لو يومئ إيماء، والمريض على سريره لو يومي إيماء ولو بقلبه إذا ما استطاع يحرك شيئا من جسده، ولو فقط شروط الصلاة كلها، ولو ما يستطيع الوضوء يتيمم، ما يستطيع التيمم يسقط عنه الطهورين ويصلي على حاله. لا عذر لأحد في ترك الصلاة ما دام عقله معه، ما دام العقل موجود فالصلاة لا تسقط. نسأل الله أن يثبتنا عليها ويعيننا عليها. قد يخفف الله جل وعلا، خفف الله جل وعلا في حال العذر بعض شروط الصلاة، بعض هيئات الصلاة، أعمال الصلاة، أما سقوطها فلا تسقط، وهذا بخلاف غيرها من العبادات. للأسف الشديد أيها الكرام أنه مع هذه الأهمية العظيمة للصلاة وعظمة الصلاة ومكانة الصلاة وما أعد الله جل وعلا للمصلين من الثواب، وأيضا ما توعد الله به سبحانه جل وعلا المتخلفين عن الصلاة من العقاب، إلا أنك ترى بعض الناس يتهاون في الصلاة ويتكاسل عن الصلاة ويؤخر الصلاة، وتشغله أمور الدنيا عن الصلاة، منهم من تشغله تجارته أو وظيفته أو عمله، ومنهم من يلتهي عن الصلاة بسبب مباراة كورة أو لعب في هذه الأجهزة والتلفونات، ومنهم من تلهيه والعياذ بالله دنياه وروحته وجيته وخرجته وتمشيته عن الصلاة، ومنهم من يلهيه نومه عن الصلاة، وهذا خطير. وقال الله جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ إيش كان أول جواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، أعوذ بالله. وقال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، وعيد شديد وعذاب أليم في النار للذي يتلاعب بالصلاة ويؤخر الصلاة ويضيع الصلاة. والله جل وعلا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيضا هذا وعيد آخر في جهنم والعياذ بالله. قال الشيخ صالح الفوزان ناقلا عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس معنا أضاعوها أنهم تركوها بالكلية، لا، بل هؤلاء أخروها عن وقتها. يعني إذا كان هذا الوعيد الشديد في من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف من تركها بالكلية؟ أما من تركها فقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال أمير المؤمنين الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال أهل التفسير: لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. فإن من ألهاه شيء من هذه الدنيا من أهل أو مال أو ولد أو غير ذلك عن الصلاة فهو خاسر، خاسر خسارة عظيمة، ولا أعظم خسارة ممن يخسر آخرته، ذلك هو الخسران المبين. كل شيء يعوض يا إخوة إلا خسارة الدين، المال يعوض وكل شيء يعوض، لكن خسارة الدين ما تعوض. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. نسأل الله العافية والسلامة. في الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آتيان، يعني من الملائكة، وعرض عليه بأمر الله وقدرته شيء من عذاب البرزخ، رأى عليه الصلاة والسلام رجل مستلقي على ظهره وآخر قائم على رأسه بصخرة، فيثلغ رأسه بالصخرة ويتدهده هذا الحجر، يعني يتدحرج، فيذهب هذا القائم يأتي بالحجر فلا يرجع إلا وقد عاد رأس هذا المضروب كما كان صحيح، فيضربه مرة ثانية حتى يثلغ رأسه ويهشم رأسه ويتدحرج الحجر، فيأتي به مرة ثالثة ويضرب رأسه وقد صح، وهكذا عذابه إلى ما شاء الله في الحياة البرزخية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الملائكة: من هذا؟ من هذا الذي يفعل بهذا العذاب الشديد الذي لا يطاق؟ قالوا: هذا الرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. يأخذ القرآن، يعرف القرآن ويعرف أمر الله بالصلاة، وينام عن الصلاة المكتوبة، ما يخاف المسلم من هذا الوعيد الشديد. هذا بعض عذابه في البرزخ في القبر، غير ما ينتظره من العذاب في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. صنف آخر من الناس ما عظم الصلاة، فلم يعظم صلاة الجماعة التي أمره الله جل وعلا بها في المسجد، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. ونؤكد يا إخوة على هذه النقطة في هذه المحاضرة، لأنه قد كثر التهاون بصلاة الجماعة من بعض المصلين المسلمين، فليس للجماعة في قلوبهم وزنا. والله جل وعلا قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال إبراهيم التيمي: يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة فلا يأتون. فيرى جمع من السلف أن هذه الآية في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والعياذ بالله. قال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة. دعونا نستعرض بعض النصوص الشرعية في صلاة الجماعة ليزداد المحافظ على صلاة الجماعة ثباتا وحبا وحرصا، ويعرف المتخلف عن صلاة الجماعة كم يفوته من الخير العظيم. ثم نعرج على شيء من النصوص التي وردت في الوعيد الشديد لمن ترك الجماعة، لأجل أيضا الحرص على صلاة الجماعة وخوف التخلف عنها. فالله جل وعلا جعل للصلاة أوقات معلومة مكتوبة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المحافظ على صلاة الجماعة، وهنيئا لكم يا من وفقتم بتوفيق الله وفضل، ما هو بحولنا ولا قوتنا، يا من وفقتم لصلاة الجماعة اسمعوا هذه الفضائل، ويا من تخلفتم عن الجماعة اسمعوا لهذه الفضائل. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم مقداره كم؟ 50,000 سنة، لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا جلوس، والعرق يبلغ من الناس على قدر ذنوبهم، وهناك أصناف من الناس قد أظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قال الحافظ النووي رحمه الله: أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. فهذا في من يحافظ على صلاة الجماعة وقلبه علق بالمسجد، كلما خلص صلاة منتظر الصلاة التي بعدها، والصلاة لها في قلبه اهتمام، ينتظر. لو كان ماشي في طريق يترقب الوقت، لا يخرج عليه الوقت وما وجد مسجد يصلي فيه، يقدم الصلاة الجماعة على الوصول إلى حاجته، والله يبارك له في عمره ووقته. المشي إلى صلاة الجماعة سبب لتطهير العبد من الذنوب ورفعه في أعلى الدرجات وتكفير السيئات عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. من فضل المحافظة على الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سبحان الله. والله يا أخوة أن العبد سيحتاج إلى هذا النور أحوج ما يكون إليه، عندما تضرب الظلمة دون الجسر المنصوب على متن جهنم الصراط، مظلم ولا يمر فيه الناس إلا على قدر أعمالهم وعلى قدر النور الذي أعدوه من الدنيا. والصلاة نور، والخطى إلى المساجد نور لك في ذلك اليوم العظيم والهول الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، خرج للجماعة للمسجد، فأجره كأجر الحاج المحرم. ما شاء الله، الله أكبر، ما أعظم فضل الله على العباد. عمل يسير وأجور عظيمة، ربنا الشكور يجازي على العمل اليسير بالثواب الكبير. يعني هذا أجر المشي للصلاة، كيف أجر الصلاة؟ بل أهل المساجد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، هم ضيوف على الله الكريم سبحانه، هم زوار الله الكريم سبحانه جل وعلا في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله جل وعلا له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ما هو النزل في لغة العرب؟ هو ما يعد للضيف من الكرامة والضيافة. المحافظ على صلاة الجماعة، رب العزة جل وعلا الغني الكريم سبحانه عن عباده يفرح به ويتبشبش له. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتوضأ أحد فيحسن الوضوء ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله جل وعلا له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم. كيف يفوت الإنسان هذا الفضل العظيم وهذه الكرامة الجليلة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحرص يا أخوة على الجماعة. أما ما ورد، بعض ما ورد، ذكرنا بعض ما ورد في فضل الجماعة، اسمعوا بعض ما ورد في فضل أو في، والعياذ بالله، عقوبة التخلف عن صلاة الجماعة. التخلف عن صلاة الجماعة سببا لاستحواذ الشيطان على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أي خير وأي بركة بعدين يجدها العبد في دنياه ولا في أهله ولا ماله ولا رزقه ولا حياته وصحته، والشيطان مستحوذ عليه والعياذ بالله. التخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله من صفات المنافقين والعياذ بالله، ويزرع النفاق في القلب والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، يرون أنه ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله العافية، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحافظ على صلاة الجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم له براءة من النفاق وبراءة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، بس يحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم، لأن هذا يدل على إخلاصه وصدقه وحرصه، فاستحق أن ينال هذا الفضل العظيم. التخلف عن صلاة الجماعة سبب للعقوبة الشرعية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وفي رواية يصلون في بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. بالله عليكم، هذا الوعيد الشديد يهم به النبي عليه الصلاة والسلام على ترك أمر مستحب ولا على ترك شيء عظيم واجب وارتكاب محرم؟ هذا واضح. المتخلف عن الجماعة يعرض صلاته للنقص ويفوت على نفسه الخير العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء المنادي المؤذن فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهم يجب أن يكون نصب أعيننا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نعوذ بالله. قال أهل العلم: يتخلفون عن الصف الأول فيعتاد التخلف عن الخير، ويستمر التخلف عن الخير والواجبات التي أوجبها الله عليه، ثم بعد ذلك يؤخره الله جل وعلا في النار عياذا بالله. كم يفوت المتخلف عن الجماعة الصف الأول من الخير العظيم، وكم تتعود نفسه بسبب ذلك من تفويت كثير من الخيرات. التخلف عن الجماعة والصلاة سبب لقسوة القلب، بل والعياذ بالله للطبع عن القلب، على القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من تخلف عن صلاة الجمعة 3 مرات، تخلف 3 جمع متتالية، طبع الله على قلبه، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض عليه الصلاة والسلام خرج محمول إلى المسجد، حرص على الجماعة وحضورها وبركتها. انظروا إلى حرص السلف رحمهم الله على صلاة الجماعة. فهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا في المسجد، إلا وأنا على وضوء وفي المسجد. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الصبح الفجر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. الحرص العظيم، 30-40 سنة ما تفوتها صلاة الجماعة ولا مرة. وبكت ابنة سليمان بن مهران على أبيها في مرض الموت وهي تراه في سكرات الموت، فقال: يا بني ابكي أو لا تبكي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة. ما عذر الشباب؟ ما عذرنا يا أخوة؟ وقد متعنا الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية والأمن والأمان وسهولة الوصول إلى المساجد وقرب المساجد، والمساجد مهيئة معدة في الشتاء بوسائل التدفية، وفي الصيف في وسائل التبريد أحسن ما يكون. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في المسجد وهم من الحصباء في شدة الحر. قال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي حرارة الأرض، يضع أحدنا رداء على الأرض ويسجد عليه يتقي حرارة الأرض، وما تخلفوا عن الجماعة. وكان الرجل يؤتى به من الصحابة يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يترك الجماعة. فنسأل الله يا أخوان يرزقنا الحرص على الصلاة وتعظيم الصلاة والاهتمام بالصلاة، فإن من توفيق الله للعبد أن يكون أول اهتماماته وأول أولوياته في حياته هذه الصلاة. يلقى الله بهذه الصلاة مع التوحيد والسنة لقي الله بخير عظيم، بخير عظيم. وإلا فوالله يا ويله، يا ويله، ما أشد عقوبته يوم القيامة الذي يلقى الله قد تلاعب بالصلاة وضيع الصلاة وفرط الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة المحافظين عليها المحبين لها، ويسرها لنا وأعنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، ونجِّ المستضعفين من المؤمنين في السودان، ونجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كلهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم احقن دماءهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم تولهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم ردنا إليك وإلى كتابك وسنة نبيك وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مردا جميلا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.